يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 31، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 31 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث هو الحديث، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وشاشاتنا هي الشاشات المتعددة التي جعلتها وسيلة لنظم المعطيات والمعلومات في صور أعرضها بين أيديكم عبر مجموعة من الشاشات. لازلنا في إطار الشاشة 7، والتي عنوانها شاشة إبليس. مر الحديث في الحلقتين الماضيتين في عرض عام لخطوط المشروع الإبليسي في مواجهة المشروع الإلهي الأعظم، أعني المشروع المهدوي. ولازال حديثي يتواصل بنفس هذا الاتجاه. آخر ما تحدثت عنه ما قرأته عليكم من الجزء 8 من الكافي الشريف في الرواية التي اقتطفت منها عبارة موجزة ومكثفة، إنها مكثفة جدا جدا، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كتب الكتاب قتل الحسين. وهذه هي الخطوات الواضحة والواضحة جدا التي بدأ المشروع الإبليسي بها بنشاط وبمثابرة إبان العصر المحمدي. فما كتب من برنامج في تلك الصحيفة المشؤومة طبق عمليا في السقيفة الملعونة، مثلما جاء التعبير القرآني عن كل هذا بالشجرة الملعونة. صحيح ينتشر في كتب التفسير من أن الشجرة الملعونة بنو أمية، بنو أمية غصن من أغصان تلك الشجرة الشيطانية الخبيثة. الشجرة الملعونة في ثقافة الكتاب والعترة هي شجرة السقيفة، والتي كتب برنامجها في تلكم الصحيفة. وحينما كتبت تلكم الصحيفة قتل أبو عبد الله، قتل سيد الشهداء في كربلاء. ومررت مرورا سريعا على قنوت أمير المؤمنين في صلاته دعاء الصنمين. قرأت لكم العناوين التي تحدث عنها هذا الدعاء الشريف، مثلما قلت إنه تفصيل في إجمال، إجمال في تفصيل موجز، ليس مهما كيف أعبر عن ذلك. تقريبا هذه خلاصة ما مر من حديث في الحلقة الماضية، وحديثي في هذه الحلقة في نفس السياق وفي نفس الاتجاه. وها هو مفاتيح الجنان، الكتاب الذي بين يدي على الطاولة، مفاتيح الجنان. أقرأ عليكم عبائر من دعاء زيارة الإمامين العسكريين، إمامنا الهادي وإمامنا الحسن العسكري والد القائم من آل محمد صلوات الله عليهم. ماذا جاء في دعاء زيارة الإمامين العسكريين؟ اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته، أنظره إلى يوم الوقت المعلوم، إلى العصر المهدوي. اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه وقد عشش. أين يعشش إبليس؟ بحسب كلمات أهل بيت العصمة إنه يعشش في القلوب وفي الصدور. من أفضل ومن أحسن الأماكن التي يطرب إبليس أن يعشش فيها هي في صدور الآدميين وفي قلوبهم. وأما إذا استطاع أن يعشش في عقولهم فذلك هو المنى لإبليس وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، إذ يشتغل حينئذ بكامل طاقته، وأول أمر يبدأ به هو تحييد عقل الإنسان ووضعه على جانب، وبشكل أوتوماتيكي سيكتب العقل استقالته ويقدمها إلى إبليس. وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. ما هو أهم شيء يريد إبليس أن يحاربه؟ إنه يحارب المشروع المهدوي، فنهاية إبليس في العصر المهدوي، فكل هذا النشاط سيكون مركزا أين؟ في الوسط الشيعي. لا يعني أن إبليس لا يعمل خارج الوسط الشيعي، إنه يعمل في كل مكان، لكن جهده المركز هو في الوسط الشيعي. اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. هناك ترابط كبير في حديث آل محمد. مدينة قم التي عبر عنها إمامنا الصادق بعش آل محمد، مدينة قم، هذا الاسم له رمزية ودلالة في حديث أهل البيت. نبينا صلى الله عليه وآله في إسرائه ومعراجه مر على أرض قم ورأى إبليس قد نصب منبرا فانتهره وقال له قم من هذه الأرض. ليس الحديث عن قم الجغرافية، الحديث عن قم الاعتقادية، ولكن قم الجغرافية ستكون مركزا من مراكز قم الاعتقادية. أهل قم ومن قال بمقالتهم. من هم أهل قم؟ هل الذين يقطنون في البيوت مثلا؟ أهل قم الذين يقومون مع القائم. من جملة مضامين هذا الاسم قيل لها قم لأن أهلها يقومون مع القائم. هناك منظومة في مواجهة هذا المشروع الإبليسي. لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة، ولكنكم تتذكرون إنني حدثتكم عن المنظومة المهدوية الفائقة، وعرضت لكم صورة جانبية، صورة مقطعية، تحدثت فيها عن بعض ملامح هذه المنظومة الفائقة. ومن جملة ما تحدثت عنه الأزمنة المهدوية، الأمكنة المهدوية، الرموز المهدوية، وتحدثت بنحو مجمل عن رمزية قم والسيدة المعصومة ومسجد جمكران. مر هذا الحديث في الحلقات المتقدمة. ألا تلاحظون ترابطا حتى على المستوى اللفظي؟ وقد عشش، من هو إبليس؟ وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، دعاته في مواجهة المشروع المهدوي. هناك دعاة علنيون وهناك دعاة سريون. ومر الحديث في الحلقة الماضية عن الأعداء المخفيين، عن الأعداء السريين، وهؤلاء خطرهم أكبر لأن عملية اكتشافهم ليست سهلة، وأكثر الأمة لا يستطيعون تمييز ذلك. وقرأت عليكم من تفسير إمامنا العسكري حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحدثنا عن همز الشيطان ونفخه ونفثه. فماذا أخبرنا؟ وحذرنا من أن نبغض محمدا وآل محمد. وحين تساءل السائلون كيف نبغضكم ونحن نعرف محلكم من الله ومنزلتكم لديه، فقال إنكم تحبون أعداءنا وتبغضون أولياءنا، توالون أعداءنا وتعادون أولياءنا، ومر الحديث في ذلك. وقد عشش إبليس وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك. أفسدوا دينك، دينه دين محمد وآل محمد، وإلا فإن إبليس لا شأن له بأديان الآخرين. تلاحظون الدقة في التعابير؟ الإفساد أين يكون؟ ليس في كل الأديان، وإنما في دينك الذي هو دين محمد وآل محمد. فهذا يدلل على أن النشاط الإبليسي المحموم الذي يتحدث عنه هذا الدعاء إنه نشاط داخل الوسط الشيعي. فأين هم دعاته؟ دعاة كثرة. وقد عشش وكثرت جنوده. إبليس في جانب الكثرة، هكذا يقول الدعاء، وهو جزء من زيارة الإمامين العسكريين. وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه. أي كلم هذا الذي حرف؟ كلم محمد وآل محمد، حرفوه عن مواضعه بقواعد الفهم والتقييم والأصول وأمثال ذلك، حينما جاءوا بكل ذلك من تلك العيون الكدرة. لقد حرفوا معاني القرآن. بيعة الغدير من أهم بنودها أن نأخذ التفسير عن علي، ولكن مراجعنا الكرام أخذوا التفسير عن أعداء علي، وهذا هو تحريف الكلم. الدعاء يتحدث عن الواقع الشيعي، وأفسدوا دينك، فهل الدعاء يتحدث مثلا عن دين البوذية ومن أن إبليس أفسد دين البوذية؟ إنه يتحدث عن دين محمد وآل محمد. وقد عشش إبليس وكثرت جنوده، فهو موجود في جانب الكثرة. كلمة أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف: وأكثر الحق فيما تنكرون، وأكثر الحق فيما تنكرون. عملية الإنكار للحقائق أين؟ في جانب القلة من الناس أو في جانب الكثرة؟ في جانب الكثرة. وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين. وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شانه فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته واجعل دائرة السوء عليهم وابسط عدلك وأظهر دينك وقوي أوليائك وأوهن أعدائك وأورث ديار إبليس وديار أوليائه أوليائك وخلدهم في الجحيم وأذقهم من العذاب الأليم واجعل لعائنك المستودعة في مناحس الخلقة ومشاويه الفطرة دائرة عليهم وموكلة بهم وجارية فيهم كل صباح ومساء وغدو ورواح. المعاني واضحة وواضحة جدا، خصوصا في العبارات التي قرأتها في الشطر الأول من هذا المقطع الذي اقتطعته من زيارة الإمامين العسكريين. الدعاء يتحدث عن النشاط الإبليسي في واقع الأمة الشيعية. وأفسدوا دينك، هذا تصريح وليس تلميح، هذا مفك من مفكات هذا الدعاء، من مفكات هذه الزيارة، مثلما مر علينا الكلام في زيارة السيدة نرجس صلوات الله عليها، من أن منظومة الأدعية والزيارات نسجت بحسب هندسة معينة ودقيقة جدا، وهناك في الأدعية والزيارات مفكات أو مفاصل من مفكات هذا الدعاء، من مفكات هذه الزيارة، وأفسدوا دينك. هذا المفك إذا ما سلطنا الضوء عليه يعطينا صورة كاملة لسائر العبائر والجمل التي وردت في هذا الدعاء، وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. في أي جزء من الأرض؟ في الأجزاء التي يتواجد فيها حملة دينك وأفسدوا دينك. ودين الله هو دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء هم الذين مر ذكرهم في رواية التقليد التي قرأتها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري، وهو يحدثنا عن مجموعة كبيرة من مراجع التقليد عند الشيعة كما وصفهم إمامنا الصادق، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إلى ذلك أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. وهؤلاء هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه. هؤلاء هم الدعاة في أقطار الأرض الذين يفسدون دين محمد وآل محمد، بدليل ما يقوله إمامنا الصادق حين يقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يدعه لا يتركه في يد هذا الملبس الكافر، إنه يتحدث عن مرجع تقليد شيعي، وإنما يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب. ألا تلاحظون أن المعاني تتعانق بشكل واضح جدا؟ فهذا الدعاء ورد بهذه الصراحة وبهذا الوضوح والانجلاء. أين ورد؟ ورد في زيارة الإمامين العسكريين في بيت إمام زماننا. إننا في أجواء الإمام الحجة ابن الحسن، نحن في زيارة بيت قائم آل محمد، ولذا فالحديث هنا حديث عن المشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي. وما الدعاء هنا على إبليس وأعوانه إلا جزء من واجباتنا في خدمة المشروع المهدوي الأعظم؟ فالكلام لم يأتي جزافا. حين جاء الدعاء بهذه التفاصيل وبهذه المضامين ونحن في زيارة بيت القائم من آل محمد وفي زيارة الأسرة المهدوية، تتذكرون الشاشة الثالثة ماذا أسميتها؟ شاشة الأسرة. ومن قصدت بذلك؟ إمامنا الهادي، إمامنا العسكري، سيدتنا حكيمة، سيدتنا نرجس. ألا تلاحظون أن المعاني تتعانق منذ بداية الحديث حينما فتحت الشاشة الأولى وإلى هذه اللحظة؟ فاصل، وبعد الفاصل أكمل الحديث. لازلت قارئا عليكم من مفاتيح الجنان، وهذه مناجاة الشاكين عن إمامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه. سأتلو جانبا منها. المناجاة تبتدئ بذكر نقاط ضعفنا على المستوى الشخصي. كلنا هكذا، جميعنا، المتكلم، المشاهد، جميع البشر، كل من يطلق عليه آدمي هذه نقاط ضعفه، لا يستثنى من ذلك أحد إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. مهما بلغ الإنسان من العقل والحكمة والمعرفة والطاعة الحقة لله، مهما بلغ فهو لا يخرج عن هذا الإطار. إلهي، إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة. تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العلل، طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع. وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو، مملوة بالغفلة والسهو. تسرع بي إلى الحوب، الحوبة النهاية المؤسفة، الحوبة النقاط المظلمة الدامسة الظلام في المسيرة الإنسانية. تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. هذه نقاط ضعفنا جميعا، كل هذا وغيره من نقاط ضعفنا. وإذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني. هذا العدو الذي يضلني قد يكون بشريا وقد يكون إبليسيا جنيا. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان. هذا هو منطق هذه المناجاة، إنها عيوبنا وإنها مواضع الشيطان، ومن حيث يأتينا إبليس بأعوانه من الإنس أم من الجن. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا. الرين والطبع هذه الحجب التي يحجب بها قلب الإنسان. في رواياتنا وأحاديثنا الشريفة جلاء القلوب من الرين ومن الطبع بحديث آل محمد. حديثنا يجلو القلوب، يجلو الرين عن القلوب، مثلما يجلو الصيقل الرين والصدأ عن السيوف والمدى. المدى يعني السكاكين. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة، إلى آخر المناجاة. مناجاة الشاكين تناولت المضمون الذي حدثتكم عنه في الحلقتين المتقدمتين. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، وهذه عيوبنا، وعيوبنا أكثر من هذه التي ذكرت بالإجمال في هذه المناجاة. نعم، إذا أردنا أن نفصل الإجمال حينئذ ستذكر كل عيوبنا والتي يصعب علينا أن نحصرها بسهولة ويسر. فإذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، وهذه عيوبنا، وإذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان، وهذه وسائل الشيطان وأساليبه ومواضعه. وإذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا، فحينما تمتزج عيوبنا مع مواضع الشيطان ستتجلى لنا من وراء ذلك عيوب الدنيا، لأن عيوبنا تتفعل حينما نعانق الدنيا ونمازجها، فإن عيوبنا ستظهر حينئذ واضحة للعيان بغض النظر تغافلنا عنها أم لم نتغافل. عيوبنا هي عيوبنا قائمة، والدنيا بعيوبها تعانقنا ونعانقها، والشيطان من ورائنا. هذه هي الحقيقة، والمناجاة هنا تتحدث عن البعد الشخصي. ما مر من كلام في الدعاء الذي تلوته على مسامعكم قبل قليل واقتطعته من زيارة الإمامين العسكريين، كان يتحدث عن حال الأمة وعن حال الشيعة بشكل خاص، لأن الدعاء جعل مركزية الموضوع في هذا المفك وأفسد دينك، إنه دين محمد وآل محمد، وأين هو؟ على الأقل بحسب عقيدتي وعقيدة من يتفق معي، إن دين محمد وآل محمد لا يتجلى إلا في منهج واحد، هو منهج الكتاب والعترة، والمفترض أن هذا المنهج لا يتحرك على أرض الواقع إلا في الوسط الشيعي، على الأقل هذه عقيدتنا. فالدعاء هناك كان يتحدث عن واقع الأمة الشيعية بالنحو العام، أما مناجاة الشاكين فإنها تتحدث عن الواقع الشخصي لكل واحد منا. نذهب إلى فاصل. وما بين دعاء زيارة الإمامين العسكريين وهو يتحدث عن واقعنا الشيعي، عن حال الأمة الشيعية، وكيف أن دعاة إبليس قد انتشروا في هذا الواقع، فإنهم قد أفسدوا دين الله. وبين مناجاة الشاكين التي كان الحديث فيها عن نقاط ضعفنا وعن مواضع الشيطان ومن أين ينفذ الشيطان إلى عقولنا وقلوبنا وعواطفنا وسائر تفاصيل حياتنا في ظواهرها وبواطنها، إلى دعاء من أدعية شهر رمضان النهارية. والدعاء هنا يبين لنا أساليب وطرق وخطط إبليس في التعامل مع الإنسان، إن كان ذلك في مستوى الأمة أو كان ذلك في مستوى الفرد. فماذا نقرأ في أدعية شهر رمضان النهارية؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه. ومر الحديث عن همز الشيطان الرجيم في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أعيد الكلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه. حتى هذا الترتيب مر في نفس حديث رسول الله الذي قرأته عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري، وتلاحظون التطابق والتوافق في كل هذه النصوص. ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على علم الكلام وعلى كل الأحابيل الشيطانية التي سربها إبليس إلى علمائنا، فضعفوا الأحاديث والأدعية والزيارات، وحاربوا تفسير أهل البيت، وذبحوا تفسير الإمام العسكري من الوريد إلى الوريد بهذه الأسلحة الشيطانية الخبيثة. تلاحظون الحقائق تتجلى والمضامين يعضد بعضها بعضا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله. والحبائل جمع، وخدعه هذه جموع، يعني هناك أصناف وأجناس وأشكال مختلفة. وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه، هؤلاء هم الدعاة الذين نشرهم كي يفسدوا دين الله، مثل ما مر علينا في دعاء زيارة الإمامين العسكريين. وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه، جموع، هذه جموع كثيرة، وشركائه وجميع مكائده. الدعاء ما قال ومكائده، قال وجميع مكائده، يعني بقيت هناك أصناف وأصناف وأصناف كثيرة من مكائد إبليس، لكن اللغة قاصرة عن التعبير عن تفاصيلها، ولذا أجملها الدعاء إجمالا فقال وجميع مكائده. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين، والفقه في الدين معرفة إمام زماننا. ومن شؤونات معرفة إمام زماننا أن نعرف الحواجز والعوائق والموانع التي تحول فيما بيننا وبين معرفة إمام زماننا بالنحو الذي يريده صلوات الله وسلامه عليه. وتلك الموانع والحواجز هي عيوبنا، وهي عيوب الدنيا التي نعانقها، إنها مواضع الشيطان، ومن حيث يتسرب إلينا بهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته بنحو مباشر بنحو غير مباشر، من طريق أعوانه من الإنس أو من الجن. الدعاء هنا يحدثنا عن أساليبه الغريبة العجيبة. مرة ثانية أقرأ هذه الجمل التي هي على وجازتها تحمل في طياتها الكثير والكثير من المضامين والمعاني الخطيرة. إنني أقرأ من مفاتيح الجنان ومن أدعية شهر رمضان النهارية: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. يحيطنا من جميع الاتجاهات، فليس من نجاة إلا أن نتوجه إلى وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء، والذي أينما ولينا وجوهنا فثمه صلوات الله وسلامه عليه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين معز الأولياء؟ نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو تفسير القمي، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2007 ميلادي، مؤسسة الأعلم للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 41. إمامنا الصادق يحدثنا عن ما ورائية كل هذه التفاصيل فيما يرتبط بأساليب إبليس. الأمر يعود بنا إلى واقعة السجود، حين أصدر الله سبحانه وتعالى أمره بالسجود لأبينا آدم. صفحة 41 من تفسير القمي، الطبعة التي أشرت إليها، قال الصادق عليه السلام: فأول من قاس إبليس واستكبر، والاستكبار هو أول معصية عصي الله بها. قال: فقال إبليس: يا رب أعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله تبارك وتعالى: لا حاجة لي إلى عبادتك، إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. المشكلة هي هي مع العترة الطاهرة. الأمة تريد الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله من حيث هي تريد لا من حيث يريد رسول الله، فمن حيث يريد رسول الله فإن رسول الله كما في كتب القوم في صحاحهم عند البخاري وعند مسلم كما في رزية الخميس، رسول الله أراد للأمة ما أراد، والصحابة وعلى رأسهم عمر قالوا إن محمدا يهجر، إن الرجل ليهجر، ورفع ابن الخطاب شعاره حسبنا كتاب الله. فالأمة أرادت أن تتصل برسول الله من حيث تريد. مشكلة الشيعة هي هي، يريدون الاتصال بالعترة الطاهرة بحسب ما هم يريدون، بحسب ما هم يقترحون. يقترحون أعني مراجعنا وعلماءنا أن نأتي بما توصل إليه النواصب في دراساتهم الدينية، أن نأتي بذلك وأن نطبقه على حديث محمد وآل محمد. وحينئذ كان الذي كان، الشيعة يحبون العترة ولكنهم يريدون أن يفصلوهم بحسب مقاساتهم. هم يدينون بإمامة إمام في اللفظ نصبه الله، وفي الحقيقة هم وضعوا له قوالب. فإذا ما جاء الحديث عن ذلك الإمام خارج هذه القوالب التي هم صنعوها، الشيعة صنعوها، رفضوا ذلك الإمام. المشكلة هي المشكلة على طول الخط. ولذا حين يقبل إمامنا من الحجاز إلى العراق في عصر ظهوره، الفقهاء والمراجع في الكوفة في النجف ماذا يقولون له؟ ارجع، فإن الدين في خير. هم يضعون القوالب، نحن لسنا بحاجة إليك. القضية هي هي، الأمر هو هو، العبادة الإبليسية، هذه الملامح الواضحة للمشروع الإبليسي على طول الخط في مواجهة المشروع المهدوي الذي مهد له محمد صلى الله عليه وآله، مثلما مر علينا إمامنا الصادق ماذا قال؟ قال هي دولتان، دولة حق ودولة باطل. مذ إن كان آدم فدولة الباطل دولة إبليس، ودولة الحق هي دولة القائم. هذه المضامين مرت علينا ووقفت عندها وتم الحديث فيها، والكلام هو الكلام. أعود إلى تفسير القمي. قال الصادق: فأول من قاس إبليس واستكبر، والاستكبار هو أول معصية عصي الله بها. قال: فقال إبليس، قال إمامنا الصادق، فقال إبليس: يا رب أعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله تبارك وتعالى: لا حاجة لي إلى عبادتك، إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. فأبى أن يسجد، فقال الله تعالى: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فقال إبليس: يا رب كيف وأنت العدل الذي لا تجور، فثواب عملي بطل؟ قال: لا، ولكن اسأل من أمر الدنيا ما شئت ثوابا لعملك فأعطيك. فأول ما سأل البقاء إلى يوم الدين. فأول شيء سأله إبليس، فأول ما سأل البقاء إلى يوم الدين. فأول ما سأل، ماذا سأل؟ البقاء إلى يوم الدين. فقال الله: قد أعطيتك. ويوم الدين مصطلح يطلق على يوم القيامة ويطلق على يوم الظهور، يطلق على العصر المهدوي. أيام الله، أيام الدين ثلاثة. أيام الله هي أيام الدين وهي ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة. هكذا حدثنا آل محمد. فأيام الله التي هي أيام الدين ثلاثة: يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة. فقال الله: قد أعطيتك. قال: سلطني على ولد آدم. قال: قد سلطتك. قال: أجرني منهم مجرى الدم في العروق. قال: قد أجريتك. قال: لا يولد لهم ولد إلا ولد لي اثنان، وأراهم ولا يروني، وأتصور لهم في كل صورة شئت. فقال قد أعطيتك. قال يا ربي زدني. قال قد جعلت لك ولذريتك في صدورهم أوطانا. هنا يعششون. قال ربي حسبي. فقال إبليس عند ذلك فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وعن زرارة عن إمامنا الصادق أيضا صلوات الله عليه لما أعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوة قال آدم يا رب سلطته على ولدي وأجريته فيهم مجرى الدم في العروق وأعطيته ما أعطيته فما لي ولولدي. فقال لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها. قال يا رب زدني. قال التوبة مبسوطة إلى حين يبلغ أو تبلغ النفس الحلقوم ما تسمى بالحشرجة أو الغرغرة. فقال يا رب زدني. قال أغفر ولا أبالي. قال حسبي. قال قلت له زرارة يقول للإمام الصادق جعلت فداك بماذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه؟ فقال بشيء كان منه شكره الله عليه. قلت وما كان منه جعلت فداك؟ قال ركعتان ركعهما في السماء في 4000 سنة. ركعتا إبليس. نذهب إلى فاصل. عن جابر عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم من الجزء 8 من الكافي الشريف دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 629 رقم الحديث 542. عن جابر عن أبي جعفر قال لما أخذ رسول الله بيد علي يوم الغدير صرخ إبليس هذه هي المواجهة فيما بين المشروع المهدوي الذي هو مشروع الله مشروع الخلافة الإلهية في هذا الكون وليست في الأرض فقط. ماذا يحدثنا جابر الجعفي عن إمامنا الباقر؟ لما أخذ رسول الله بيد علي يوم الغدير صرخ إبليس في جنوده صرخة فلم يبق منهم أحد في بر ولا بحر إلا أتاه، فقالوا يا سيدهم ومولاهم ماذا دهاك؟ فقالوا يا سيدهم ومولاهم ماذا دهاك؟ هذا ليس نصا لكلامهم قطعا، هم يقولون يا سيدنا ومولانا، ولكن الذي يتحدث عنهم يمكن أن يقول هذا تجنبا عن قول هذه العبارة ولو بنحو الحكاية عنهم، كي لا يقول في الحديث عن إبليس يا سيدنا ويا مولانا. فقالوا يا سيدهم ومولاهم ماذا دهاك؟ فما سمعنا لك صرخة أوحش من صرختك هذا. فقال لهم فعل هذا النبي فعلا إن تم لم يعصى الله أبدا. الكلام خطير جدا، خطير خطير جدا. ألا تلاحظون أن حلقات سلسلة المشروع الإبليسي باتت واضحة، واضحة جدا. فقال لهم فعل هذا النبي فعلا إن تم لم يعصى الله أبدا. فقالوا يا سيدهم أنت كنت لآدم، فلما قال المنافقون إنه يعني النبي ينطق عن الهوى، وقال أحدهما لصاحبه، أحدهما الأول والثاني، أما ترى عينيه تدوران في رأسه كأنه مجنون، يعنون رسول الله، صرخ إبليس صرخة بطرب، فجمع أولياءه فقال أما علمتم أني كنت لآدم من قبل؟ قالوا نعم. قال آدم نقض العهد ولم يكفر بالرب، وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول. فلما قبض رسول الله وأقام الناس غير علي لبس إبليس تاج الملك استمرارا لدولته، دولتان، دولة إبليس ودولة القائم، مشروعان، المشروع الإبليسي والمشروع المهدوي. فلما قبض رسول الله وأقام الناس غير علي، أقاموه إماما، لبس إبليس تاج الملك ونصب منبرا وقعد في الوثبة، قعد في الوثبة أي كان متوثبا متهيئا للعمل، للنهوض، للحركة في مواجهة المشروع المهدوي. لقد نقضت الأمة وغدرت بالغدير، وبدأ صاحب الغدير الخطة البديلة، مشروع القربان. فلما قبض رسول الله وأقام الناس غير علي، لبس إبليس تاج الملك ونصب منبرا وقعد في الوثبة وجمع خيله ورجله، جمع خيله ورجله يعني الفرسان والرجالة، ثم قال لهم اضربوا، لا يطاع الله حتى يقوم الإمام، حتى يقوم الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لا بد من إعاقة هذا المشروع. ومن أهم مفردات إعاقة هذا المشروع إنكار وجوده، وإنكار وجوده هو فرع عن إنكار ولادته. فإن لم يكن، على الأقل التشكيك في ولادته، فإن لم يكن على الأقل أن يوجد إبليس الوسائل التي تؤدي إلى التشكيك بولادته، خصوصا في الواقع الشيعي وعند مراجع الشيعة، عندما ألهمهم وأقنعهم إبليس بعلم الرجال وأخواته من علوم الضلال والنصب والعداء لمحمد وآل محمد. هذه هي القضية، القضية واضحة، الصراع واضح. علينا أن نأخذ الحقائق كاملة حينما نجزئ المعطيات، وهي طريقة الشافعي التي يتبناها مراجعنا، وهي طريقة شيطانية محضة تضيع الحقائق. ألا تلاحظون حينما نجمع المعطيات تتجلى بين أيدينا اللوحة كاملة واضحة، وتكون الصورة مرئية بنحو بين. فلما قبض رسول الله وأقام الناس غير علي، جاءوا بأئمة من عندهم، لبس إبليس تاج الملك ونصب منبرا وقعد في الوثبة وجمع خيله ورجله، ثم قال لهم اضربوا، حان وقت الطرب، لا يطاع الله حتى يقوم الإمام، وما علينا إلا أن نضع العوائق والموانع في طريق هذا المشروع. إلى آخر الرواية. أنا أقرأ من الكاف الشريف، هذا هو الجزء الثامن، ما يصطلح عليه بالروضة. وهذا الكتاب يشتمل على الكثير من الأسرار. الغريب أن مراجعنا الكرام أكثر جزء في كتاب الكافي يضعفونه هو هذا الجزء لاشتماله على الحقائق، وهذا من أدل الأدلة أن الأسلوب الذي يمارسونه في التعامل مع حديث أهل البيت بشكل عام ومع كتاب الكافي هو أسلوب شيطاني، لأن هذا الجزء بالذات يشتمل على الكثير من المطالب التي تفضح المشروع الإبليسي. وهذا مثال، هذه رواية من روايات كثيرة جدا. هذه رواية أخرى، رقم الحديث 541، الصفحة 268. من أين نقلها؟ نقلها من كتاب سليم بن قيس. هذا يدلك على أن الكتاب من عيون كتب الحديث، بحيث أن الكليني ينقل عن هذا الكتاب في الكافي الشريف الذي كان خلاصة لكل الكتب المهمة المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكتاب سليم هو الآخر، ضعفه مراجعنا الكرام بنفس الطريقة الإبليسية الشيطانية، لأن كتاب سليم يكشف الكثير والكثير من ملامح المشروع الإبليسي. أهم كتابين بين أيدينا تحدث عن المشروع الإبليسي كتاب سليم وتفسير الإمام العسكري، ولذا هذان الكتابان هجم عليهما مراجع الشيعة، خصوصا مراجع المعاصرون أساتذتهم الذين سبقوهم هجموا على هذين الكتابين هجوما غريبا، فذبحوا هذين الكتابين من الوريد إلى الوريد. ومثل ما ذكرت لكم في الحلقة الماضية، حينما يحقق المحققون في الجرائم، أول جهة، أول شخص يفكرون في أنه الفاعل حينما يضعون هذا السؤال: من هو الذي ينتفع من هذه الجريمة؟ الأكثر انتفاعا، الأكثر انتفاعا من تدمير كتاب سليم وتفسير الإمام العسكري هو إبليس، لأنه لا يريد لأولياء أهل البيت أن يعرفوا تفاصيل برنامجه، فلا يستطيع إبليس أن يستعين مثلا بمشايخ الوهابية، فحينما يضعفون هذه الكتب لا تعبأ الشيعة بذلك، ولكن حين يحرك المرجع الأعلى، المرجع الأعلى، حين يحرك المراجع الكبار والفقهاء الأعلام بنظر الشيعة لا بنظر أهل البيت، وفقا لأساليب شيطانية قد لا يشعرون بها، إنما يمررها عبر عقولهم وعبر مناهجهم الدرسية، فيذبحون هذه الكتب من الوريد إلى الوريد، وبالتالي لا تنتفع الشيعة من الحقائق التي أودعها آل محمد في هذه الكتب. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. قبل أن أقرأ عليكم ما نقله الشيخ الكليني في الجزء الثامن، وقبل قليل قلت لكم من أن مراجع الشيعة يضعفون هذا الجزء من كل أجزاء الكافي بشكل واضح. الآن إذا أردنا أن نراجع كتب مراجعنا وكتب علمائنا. إذا أردنا أن نعود إلى مناهجهم في تقييم الأحاديث، إذا أخذنا الكافي وهو أهم كتبنا وتعاملنا مع هذا الكتاب بحسب المنهجية التي يعمل بها مراجعنا، على سبيل المثال منهجية السيد الخوئي، منهجية السيد محمد باقر الصادر، منهجية المراجع المعاصرين الذين يتبعون المنهجيات المتقدمة التي أشرت إليها قبل قليل. أكثر الأجزاء التي ستحذف كتاب الحجة، يعني الجزء الأول من كتاب الكافي، أكبر أبوابه هو كتاب الحجة في معرفة الإمام المعصوم. أكثر أحاديث هذا الباب ستكون ضعيفة بحسب منهجية مراجعنا الكبار، وبالخصوص ما يرتبط بولادة إمام زماننا وشؤونه. وكذلك أكثر الروايات والأحاديث التي جاءت في الجزء الثامن وموضوعها الأساسي هو كشف المشروع الإبليسي. ماذا تقولون؟ بينما الروايات التي تتحدث في أحكام الطهارة والنجاسة وأمثال ذلك مما ليس فيه من ضرر كبير ومباشر على المشروع الإبليسي، تبقى تلك الأحاديث صحيحة يعملون بها. هذا المنهج منهج رحماني أو شيطاني؟ إنه منهج إبليسي بكل الامتيازات. هكذا دمر حديث أهل البيت بأيدي مراجعنا الكرام وعلمائنا الأعلام. قبل أن أقرأ عليكم ما نقله شيخنا الكليني من كتاب سليم رضوان الله تعالى عليه، نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نكمل الكلام. رقم الحديث 541 من روضة الكافي، الجزء الثامن من الكافي الشريف بحسب هذه الطبعة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 268، والمصدر الأصل هو هذا كتاب سليم ابن قيس رضوان الله تعالى عليه، ولكنني أردت أن أقرأ النص من كتاب الكافي كي أؤكد لكم هذه المعلومة من أن الكليني في الكافي يعتمد على كتاب سليم ابن قيس. ومر الحديث عن كتاب الكافي وكيف ألفه الكليني في الحلقات المتقدمة من حديثنا حول ولادة القائم صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم ماذا جاء في الكافي الشريف بسنده عن سليم ابن قيس الهلالي عن هذا الكتاب. قال سمعت سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وصنع الناس ما صنعوا وخاصم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح الأنصار فخصموهم بحجة علي خصموهم إشارة إلى الجدل والنقاش فخصموهم بحجة علي قالوا يا معشر الأنصار قريش أحق بالأمر منكم لأن رسول الله من قريش والمهاجرين منهم إن الله تعالى بدأ بهم في كتابه وفضلهم وقد قال رسول الله الأئمة من قريش هذه الأحاديث نفس الأحاديث أحاديث الأئمة الاثني عشر وأن الأئمة من قريش هذا الكلام كان مطروحا في سقيفة بني ساعدة هو وهذا هو الذي يقصده سلمان من أن أبا بكر وعمر احتجوا بحجة علي فإن الحجة هذه هي حجة علي التي يحتج بها عليهم لأنهم قالوا نحن من قريش وقريش أولى من الأنصار من أهل المدينة بالحكم والخلافة فمحمد من بني هاشم فبنو هاشم أولى لما قبض رسول الله وصنع الناس ما صنعوا وخاصم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وأبو عبيدة ابن الجراح الأنصار فخصموهم بحجة علي قالوا يا معشر الأنصار قريش أحق بالأمر منكم لأن رسول الله من قريش والمهاجرين منهم إن الله تعالى بدأ بهم في كتابه وفضلهم يعني حين جاء ذكر المهاجرين والأنصار في الآيات التي ذكرت المهاجرين والأنصار جاء ذكر المهاجرين لفظا سابقا لذكر الأنصار وقد قال رسول الله الأئمة من قريش قال سلمان رضي الله عنه فأتيت عليا وهو يغسل رسول الله فأخبرته بما صنع الناس وقلت إن أبا بكر الساعة على منبر رسول الله والله ما يرضى أن يبايعوه بيد واحدة إنهم ليبايعونه بيديه جميعا بيمينه وشماله فقال لي يا سلمان هل تدري من أول من بايعه على منبر رسول الله قلت لا أدري إلا أني رأيت في ظلة بني ساعدة في ظلة يعني في سقيفة بني ساعدة في ظلة بني ساعدة حين خصمت الأنصار وكان أول من بايعه بشير بن سعد وأبو عبيدة بن الجراح ثم عمر ثم سالم سالم الذي يقال له سالم مولى حذيفة من عبيدهم قال قال لست أسألك عن هذا، ولكن تدري أول من بايعه حين صعد على منبر رسول الله؟ قلت لا، ولكني رأيت شيخا كبيرا متوكئا على عصاه بين عينيه سجادة شديدة التشمير. سجادة يعني موضع السجود فيه أثر، فيه أثر السجود شديدة التشمير، يعني كانت واضحة جدا تنبئ عن كثرة عبادته. له ثفنات واضحة، الثفنات آثار السجود الواضحة على الجبهة، له ثفنة واضحة. ولكني رأيت شيخا كبيرا متوكئا على عصاه بين عينيه سجادة شديدة التشمير، صعد إليه أول من صعد وهو يبكي ويقول الحمد لله الذي لم يمتني من الدنيا حتى رأيتك في هذا المكان، ابسط يدك، فبسط يده فبايعه ثم نزل، فخرج من المسجد فقال علي هل تدري من هو؟ قلت لا، ولقد ساءتني مقالته كأنه شامت بموت النبي، فقال ذاك إبليس لعنه الله، أخبرني رسول الله أن إبليس ورؤساء أصحابه شهدوا نصب رسول الله إياي للناس بغدير خم بأمر الله عز وجل، فأخبرهم أني أولى بهم من أنفسهم، وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب، فأقبل إلى إبليس أبالسته ومردة أصحابه فقالوا إن هذه أمة مرحومة ومعصومة، وما لك ولا لنا عليهم سبيل، قد أعلموا إمامهم ومفزعهم بعد نبيهم. فانطلق إبليس لعنه الله كئيبا حزينا، هذا قبل أن يقول ما يقوله المنافقون. ومر علينا الكلام هو هو، غاية ما في الأمر اختلاف في التعبير، وإلا المضمون واحد، واختلاف التعبير من قبل الرواة. فانطلق إبليس لعنه الله كئيبا حزينا، وأخبرني رسول الله أنه لو قبض أن الناس يبايعون أبا بكر في ظلة بني ساعدة بعدما يختصمون ثم يأتون المسجد، فيكون أول من يبايعه على منبر إبليس لعنه الله في صورة رجل شيخ مشمر يقول كذا وكذا. مشمر أي أن آثار الاجتهاد وآثار العمل وآثار الهمة العالية واضحة، مثلما مر في الرواية السابقة، ونصب منبرا وقعد في الوثبة، كان متوثبا، نفس التعبير، نفس التعبير من جهة المعنى لا من جهة الألفاظ. فيكون أول من يبايعه على منبر إبليس لعنه الله في صورة رجل شيخ مشمر يقول كذا وكذا، ثم يخرج فيجمع شياطينه وأبالسته فينخر ويكسع. يكسع أي أنه يضرب على مؤخرته بيده استهزاء، إما أنه يضرب على مؤخرته بيده أو برجليه معا، يقفز قفزة يضرب بأقدامه على مؤخرته، ثم يخرج فيجمع شياطينه وأبالسته فينخر ويكسع ويقول: كلا، زعمتم أن ليس لي عليهم سبيل، فكيف رأيتم ما صنعت بهم حتى تركوا أمر الله عز وجل وطاعته وما أمرهم به رسول الله؟ مثلما قلت لكم قبل قليل، إن الأمة تتصل برسول الله من حيث هي تريد لا من حيث يريد رسول الله، وإن الشيعة يتصلون بالعترة الطاهرة من حيث هم يريدون لا من حيث تريد العترة الطاهرة. وإلا لماذا الروايات تحدثنا من أن شيعة العراق سيبايعون السفياني؟ لماذا الروايات تحدثنا من أن مراجع الكوفة ومن أن فقهاء الكوفة ومن أن قراء الكوفة ومن أن رجال الدين في الكوفة سيخرجون طرا لقتال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ أتحدث عن عصر الظهور، إنني لا أتحدث عن هذا العصر، ولكن قطعا سيكون لنا هذا الجيل من التأثير ومن صناعة المقدمات لإنتاج تلكم الأجيال التي ستقف محاربة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. روايات واضحة، المشروع الإبليسي شغال منذ أن كتبت الصحيفة حيث قتل الحسين. إذا كتب الكتاب قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأعتقد أن الصورة صارت واضحة. هذه الروايات من جهة الأسانيد ضعيفة يضعفها مراجعنا بواسطة علم الرجال. من الذي ينتفع من هذه الجريمة؟ الذي ينتفع إبليس، لأن أسرار المشروع الإبليسي ستنكشف للشيعة وستتغذى عقولهم بهذا الوعي الواضح وبهذه المعرفة الصريحة. إنها ثقافة العيون الصافية، لكن إبليس يريد للشيعة ثقافة العيون الكدرة. فمن الذي يقدم هذه الثقافة القذرة؟ هل هم الوهابيون؟ أبدا. هل هم جماعة الأخوان بأنفسهم؟ أبدا. وإنما المراجع الذين يسوقون لنا ثقافة الأخوان ويسوقون لنا الثقافة القطبية على أنها ثقافة أهل البيت. من الذين يضعفون هذه الأحاديث؟ هل هم مشايخ الوهابية؟ مشايخ الوهابية يرفضون التشيع جملة وتفصيلا، لكن مراجعنا هم الذين يمتلكون القدرة على أن يمزقوا أحاديث أهل البيت بواسطة هذه الوسيلة الشيطانية التي تسمى بعلم الرجال، والشيعة سيقبلون ذلك. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي، وتلك تطبيقات واضحة من المشروع الإبليسي في حربه للمشروع المهدوي الأعظم. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.